يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
الملائكة والجن خلقهم الله جل وعلا من النار
البقاء، وكتب على خلقه الفناء بقوله جل وعلا:
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعزائي مشاهدي قناة الحكمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم العالم الآخر، الذي أشرف أن يكون فيه ضيفي صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزعبي. السلام عليك ورحمة الله وبركاته الشيخ الكريم.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم وبارك فيكم.
بارك الله فيك الشيخ الكريم، وأهلا ومرحبا بك في قناة الحكمة. شيخ الكريم، ونحن نتحدث عن الملائكة في برنامجنا العالم الآخر، هل الملائكة لهم وصف معين كالذكورة أو الأنوثة؟
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبادئ ذي بدء، قبل أن أدخل في الإجابة على هذا السؤال، أود أن أستأذن فضيلتكم في مناشدة هي في صدري. أود أن أقول لإخواني ولآبائي للمحبين جميعا، خاصة في البلاد الطيبة المباركة بأرض الكنانة وبالسعودية وبالإمارات وبدولة الكويت الحبيبة وبكل البلدان، إن قناة الحكمة، ليس على سبيل التزكية على الإطلاق، إن قناة الحكمة هي الوحيدة عندنا التي تسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. إن قناة الحكمة هي التي تسير على المنهج الحقيقي الذي لا لبث فيه ولا تدليس على الإطلاق. منظر إلى الشاشة آناء الليل وأطراف النهار، لن تجد أبدا مبتدعا عليها، ولن تجد أبدا طرقيا عليها على الإطلاق، فضلا عن أنها تتصدى للجبهات الخاطئة الضالة المضلة آناء الليل وأطراف النهار من أحمديين ومن شيعة ومن أمثال هؤلاء، فإنها هي السلاح الوحيد الذي لم تلقه في وجوه هؤلاء المجرمين الذين يحاولون التشكيك في دين الله رب العالمين. من أجل ذلك فإني أناشد الجميع الحفاظ على هذا المنبر، أناشد الأحبة في هذه البلاد الطيبة أن يدعموا قناة الحكمة. أقول للأثرياء الأغنياء الأتقياء، دعموها من خلال الإعلانات إن كان عندكم المؤسسات أو الهيئات، حتى يبقى المنبر شامخا لرفع راية التوحيد النقية الطاهرة بإذنه جل وعلا. ثم أبدأ بإذن الله جل وعلا في الإجابة على هذا السؤال. أقول: هل الملائكة يوصفون بالذكورة أو الأنوثة؟ الملائكة لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة على الإطلاق. وأجمع سلف الأمة على أن الملائكة خلق من خلق الله من النور، لا نصفهم بالذكورة ولا نصفهم بالأنوثة، بل إن الجهال من المشركين كانوا يصفون الملائكة بالأنوثة ويقولون إنهم بنات الله، وحاشا لله ذلك والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك فإن القرآن العظيم فضح أمرهم في هذه الشهادة لما قال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. الله أكبر. انظر إلى هذا السؤال لاستفهام الإنكار التوبيخي على هؤلاء: أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون، في سورة الزخرف. ولذلك قال علماؤنا: ولا يصح على الإطلاق أن نصف الملائكة بالذكورة ولا بالأنوثة، وأن نتوقفها على ما جاء في ديننا من خلال نصوص الكتاب ونصوص سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
شيخنا، معلش نرجع للحلقة الأولى لما قلت لفضيلتك لو زوج قال لزوجته يا ملاكي أو يا ملك، قال بعض الإخوة إن هناك من يقول إن هذا لا يصح لأنه فيه ربما تشبيه للملائكة بالإناث، فما رأيك في هذا؟
هو يعني عالم جليل علامة قال هذا الكلام، لكن الكلام مردود. يعني أنت تعلم أن القاعدة تقول أن الكل يؤخذ من قوله ويرد عليه، على المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الأئمة إجماعا من سلف الأمة من لدن الصحابة إلى اليوم ما قالوا بذلك على الإطلاق. ثانيا الشيخ الحبيب غير مسبوق بهذا الكلام. احنا كلنا يعني إن النسق القرآني بين ذلك على ألسنة النساء. لما رأت النساء يوسف فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاشا لله من هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. يعني فقط هذا تشبيه وليس على سبيل الحقيقة على الإطلاق. لا المشركون يختلفون عن التشبيه في عدة أمور. أولا أول شيء أن المشركين كانوا يقولون أن الملائكة إناث ونحن نقول أنهم لا يوصفون لا بالذكورة ولا بالأنوث. ثانيا أنهم كانوا يقولون أنهم إناث الله جل وعلا وحاشاه والعياذ بالله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإذا كلام المشركين يخالف كلامنا مطلقا. ثالثا أننا نقول بالتشبيه فقط. أنا أقول حتى حينما أصف إنسانا أقول هذا عادل في حكمه دون التعريف الألف واللام. هذا رقيب يعني في عمل الكيت بالنسبة للأمر وما شرها ذلك وهذا في حق الله جل وعلا. إذن هذا تشبيه ليس على سبيل الحقيقة ولذلك أقره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ويعني الشيخ الكبار الدكتور عمر الأشقر حفظه الله لسلسلة العقيدة قال بما أقوله أنا الآن.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخنا نحفظ قول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
صحيح.
ونحن نعيش هذه الأيام الرمضانية والليالي الرمضانية هل نعيش مع هذه الأيام دقائق رقيب عتيد؟
طيب وبادئ ببدء يا باشمهندس سام يعني أود أن أقول لإخواني ولأبائي ولأمهاتي ولأخواتي في معلومة أقرأ في بعض كتب العقيدة إن رقيب اسم ملك وعتيد اسم ملك لا اسم ملك الحسنات ولا ملك ملك اليمين ملك الشمال. هذا إفك واضح وشر فاطح ودي معلومة لابد قرارها على طول.
خطأ يعني
خطأ عظيم شنيع. ما في ملك اسمه رقيب ولا في ملك اسمه عتيد وما كتب في بعض هذه الكتب يحتاج إلى مراجعة عظيمة. بل الصواب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال علماؤنا من أئمة العقيدة رقيب عتيد هما وصفان للملكين اللذين يسجلان على العبد أعماله. يعني ده وصف للملكين اللي بيسجلوا الأعمال من حسنات ومن سيئات. ولذلك حتى ماذا أنظر للنسق القرآني أهو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيه اللي بيكتب الحسنات فيه اللي بيكتب السيئات. لو أنا قلت لا ده رقيب هذا اسم وعتيد اسم أنا مضطر أقول فيه ملك بيكتب الحسنات وملك بيكتب السيئات وفيه رقيب وفيه عتيد. وهذا غير صحيح ولا يستوي على الإطلاق. وأنا عايز أقول شيء ما دام قد ثبت عندنا أن الله جل وعلا وهو الرقيب وهو الشهيد ورغم ذلك جعل ملكين على كل إنسان يسجلان أقواله وأعماله حتى بالأحرف والكلمات وجب على العبد أن يتقي رب البريات أن يخشى الله جل وعلا وأن يراقب الله في أقواله وفي أفعاله في الشهر العظيم وفي كل شهر وفي سائر الأيام وفي سائر الدهور. أعجبت لقول الإمام علامة سلفي قال إن الكلام الذي نتكلمه على أربعة الكلام يا باشمهندس سام إذا حدا كلمه معك بحداك أو أي حد في أي مجلس
على أربعة أقسام يعني
أربعة أقسام. كلام لا يضر ولا ينفع وكلام يضر وينفع وكلام لا يضر وينفع وكلام لا ينفع ويضر. أنا عايز المشاهدين يحفظوا معايا النقاط دي
ما شاء الله.
أول حاجة كلام لا ينفع ولا يضر اللي هو الكلام في المباحات. حتى أن الإمام النووي رحمه الله قال في الرياض والمباح يجر إلى الحرام والسلامة لا يعدلها شيء.
سبحان الله.
ده أفضل شيء بقى. إنما أنا فلان راح فلان جي شوية بشوية كانوا فلان الطويل فلان القصير فلان عملت فلان راح جر والعياذ بالله جل وعلا. يبقى هذا الكلام أصلا لا يضر ولا ينفع اللي هو الأولاني مش والعياذ بالله في سيرة الناس. يبقى إذا كلام لا يضر ولا ينفع يبقى لا ملزمناش. طب ندر القسم الثاني كلام يضر وينفع. يبقى احنا عليه الوقت الحمد لله الحمد لله انت صلى الله الحمد لله ربنا قرأت من القرآن شيء كلام ده بينفع بينفع. وفجأة لما شفت فلان ده مجرم ده كان بيعمل كيت وكيت وكيت يبقى انا جبت النفع والضرر وربما احبط الضرر النفع. يبقى والعياذ بالله راح القسم الثاني. طيب الثالث ده كلام يضر ولا ينفع. شفت فلان
عملت
ايه شفت ايه كيت فلان ده كذاب فلان ده كذا فلان ده كذا
والعياذ بالله جل وعلا. ده احنا عندنا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها والحديث صحيح لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الغيرة ما يعجبك من صفية زوج النبي انها كذا انها كذا يعني تعني قصيرة انها كذا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني قالوا عشان بس الإشارة إلى أنها قصيرة الكلمة دي لو نزلت في أعظم بحر هتغيره في اللون والطعم والرائحة. ده في اللون والطعم والرائحة. شو بقى لما تغير بحر إشارة بس على ما إنها كذا يعني قصيرة.
أنا أظن أنها لم تنطق إنما أشارت.
ما نطقت ولكن أشارت إلى الهيئة. ولذلك شوف النبي يخطب يقول إيه لو مزجت بماء البحر. ما قالش بماء ترعى ولا غدير ولا كيت. ما أبدا بماء البحر. أهو لمزجت يعني غيرت لونه وطعمه وريحة وتخليه متن والعياذ بالله جل وعلا. شوف التعليم إما نحن عندنا أهو الصنف الأولاني كلام لا يضر ولا ينفع. كلام يضر وينفع. كلام يضر ولا ينفع. النوع الأخير ده الأخير خالص كلام ينفع ولا يضر. يعني إيه تعال اقرأ شوية قرآن. طب يا أخي علمني كذا. طب الحمد لله رب العالمين أسألك من بارك فيك. كلام طيب هذا هو بس. قال اذا ربع ما نتكلم به في الحياة الدنيا هو المقبول عند الله جل وعلا وثلاثة ارباع ما نتكلمه نأثم فيه ونحاسب عليه. شوف الإجابة. قال الامام الذهبي رحمه الله في رسالته الصغرى في الكبائر معلقا باثر لا اقول بحديث مرفوع ابدا اثر قال ان العبد يوم القيامة طبعا تكلم اللسان ده يوم وداه كل الجروح لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان وزن الكلام اذا نطقت فانما يبدي عيوب ذوي العقول المنطق. اللسان ده ودى نصف لهية يعني وكم جرى والعياذ بالله من ويلات وكم خرب من ديار وكم يتم من اطفال وكم شرد من اسر وكم خرب من اهالي الى اخر هذه الامور. واليد كم والعياذ بالله امتدت الى حرام والقدم كم امتدت ومشت والعياذ بالله وخطت الى حرام والبطن كم امتلأت من حرام الى اخر هذه الامور. يجي ابن ادم يوم القيامه بقى يسال في احنا نراقب عكرهم يجي يوم القيامه ينظر في صحيفته فيراها والعياذ بالله قد ملئت بالسوء يقول يا رب ليس هذا عملي ليس هذا عملي لا مش عملي ما عملتش من كلام الاطلاق. من ترضى شهودا عليك اترضى الملكين يرضى بالملكين الملكين يشهدوا لا 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 ما عملت هذا يخاصم ويجادل يقول من ترضى قال ارضى نفسي. يبقى هنا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يبقى هنا يلجم اللسان يبقى فتنطق العين وتقول يا رب انا للحرام نظرت وتيجي الايد يا رب انا للحرام اخاست وتيجي الرجل يا رب انا للحرام مشيت وتقول البطن يا رب وانا بالحرام امتلأت فينطق اللسان يا رب وانا بالحرام تفوأت ويقول الفرج وانا في الحرام ولجت ودخلت فيصرخ ابن ادم ويقول لاعضائي تعسا لكن وبعدا فعن كن كنت ادافع من الذي انطق كنا فيقولن له انطقنا الله الذي انطق كل شيء
سبحانه وتعالى. شيخ الكريم رقيب وعتيد ملكان وصفان لملكين هذان الملكان هل يعلمان ما يدور بخوارج النفس البشرية؟
سؤال في غاية الأهمية. لم يثبت لدينا دليل يقول بهذا الكلام على الإطلاق لا في كتاب الله جل وعلا ولا في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت بل الذي يعلم ما يدور في الصدور وما كان وما يكون هو الله جل وعلا بدليل أنهما لا يكتبان إلا بعد القيل والقال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
نعم حسنت شيخنا بارك الله فيك. وإحنا أمس بدأنا الحديث عن سيدنا جبريل وتكلمنا عن اسمه ووظائفه وصفاته وقوته.
أي نعم.
واليوم نريد أو الليلة نريد أن نتحدث عن ملائكة أخرى.
نعم.
فنبدأ بميكائيل.
أي نعم.
اسم ميكائيل هل له اسم غير ميكائيل ولا اسم ميكائيل فقط والأدلة عليه؟
حاضر. يقول ربنا جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. آية 98 سورة البقرة. إذا ذكر ميكائيل اللي هو ميكائيل بالاسم ولا ما ذكر؟ ذكر يبقى هذا اسمه. إذا بدأنا بدلالة الكتاب اسمه في الكتاب ميكائيل أو ميكال معي كقراءة لقرية قريش برسم العثمان يبقى أنا عندي هذا ميكائيل ذكر طيب بالنسبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هل ذكر؟ نعم ذكر بالنسبة لغزاة بدر. كان ميكائيل عليه السلام في غزاة بدر وثبت ذلك من خلال الأدلة التي يوجد عند ابن إسحاق وعند أهل السير وغيرهم وغيرهم. طيب ميكائيل كان مع جبريل ومع إسرافيل في التوجه إلى لوط لإنزال العقوبة على قوم لوط. ولذلك قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله أن ضيف إبراهيم لما ذهبوا إلى لوط هم ثلاثة هم جبريل وميكائيل وإسرافيل. إذن هو معهم في هذه الأمور وكان مع جبريل وكان ممن أنزل العقوبة بهؤلاء بإذن رب الأرض والسماء. ميكائيل أيضا نقول أن الله جل وعلا خصه بخصيصة أي بوظيفة ألا وإن الوظيفة التي وكل بها هي القطر والنبات يعني المطر والنبات. قال علماء العقيدة وله أعوان يعني مش وحده على الإطلاق وله أعوان شأنه في ذلك شأن ملك الموت وشأن هؤلاء له أعوان. طيب النقطة التي تميز الأمر أكثر قلت إن ميكائيل حبيب لليهود خاصة يعني يحبونه خاصة ويبغضون جبريل عليه السلام.
إيه سر الموضوع؟
السر جاء في روايات متعددة يشد بعدها بعضا بالنسبة لعمر رضي الله عنه وأرضاه أنه لما وبخهم وسألهم عن عدم اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم بينوا الكراهة التامة بسبب أن الذي ينزل على محمد بالوحي هو جبريل. قالوا هذا هو عدونا. ولما سئلوا عن سبب العداوة قالوا هو الذي ينزل علينا بالعقوبة وهو الذي ينزل علينا بالشدة والبأس ولذلك كرهوه. قالوا أما ميكائيل فهو ملك رحمة ينزل بالخير وينزل بالبركة ورغم ذلك أقول لهؤلاء المعتوهين إن جبريل ملك مأمور من قبل الله جل وعلا وإن ميكائيل ملك مأمور من قبل الله جل وعلا والأمر إنما يكون من الذي إذا قال للشيء كن فيكون. ولذلك نقول إن ميكائيل عليه السلام ذكر في كتاب الله جل وعلا وذكر في صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعود إلى ميكائيل ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته.
أهلا وسهلا أخي الكريم.
وعليكم السلام وبركاته.
أهلا بيك. أهلا
وعم هذا الطيب.
أنت السلام السلام
عليكم. وسلام على الشيخ محمد الزهري بارك الله فيك.
اتفضل يا أخي.
معلش للأسف أنا مش هعلق على الكلام مع مولانا الشيخ بس هو من في الحديث دلوقتي كان بيقول إن الملائكة ما بتكتبش
إلا بعد القول.
إلا بعد القول باللسان. طب في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. أصبح هنا الهم يعني الواحد أيام هيعمل ما عملش أو ما تلفظش باللسان. فأنا هنا فيها تناقض يعني أقول الله أعلم.
سؤال جيد بارك الله فيك. طيب سؤال آخر. شكرا جزيلا بارك الله فيك. تفضل شيخنا.
سؤال في غاية الأهمية. هذا الحديث أولا الذي يذكر الشيخ منه الأخ الحبيب مذكور في صحيح مسلم من هم بحسنة الآخرة والهم جيران يأتي في الخاطر ثم يعود بخلاف العزم فإن العزم يثبت في الذهن ولذلك ميز العلماء بين الاثنين. قال العلماء في هذه المسألة أن هذا ليس بغلب على الإطلاق أن هذا ليس بغلب على الإطلاق بالنسبة للملائكة فإن الحسنة في التوجه إليها يعلم الأمر وإن السيئة في التوجه إليها يعلم الأمر. ثانيا أن بين الملائكة وبين الله جل وعلا هناك أمر من الله جل وعلا للملائكة إذا لم يعد الأمر بالنسبة إليهما غيبا فهما قد علما بالنسبة على أنهما غيب ويرى الواحد منهم المرأة والمرء لا يراه على الإطلاق يرى من توجهه أنه يريد حسنة أو أنه يريد سيئة. إذا ما توجه إلى السيئة لكنه لم يفعل السيئة على الإطلاق كتباها له حسنة وهذا بإذنه جل وعلا.
يعني حتى في كتابة هذه الحسنة التي تتعلق بالهم الملك مأمور من قبل رب العالمين
بدليل كمان أن هناك أمور لا يستطيع الملك أن يحصر أجرها ولا حتى يعرف كيف يكتبها وعندنا أحاديث وردت بذلك
هو يكتبها والأجر
أهل الله
عزيز. طيب نعود إلى سيدنا ميكائيل. كنا نتكلم عنه عن اسمه
في النقطة بالنسبة لميكائيل.
أي
ميكائيل بالنسبة للأجنحة ذكرنا أن جبريل له 600 جناح فهل ورد أن لميكائيل عدد من الأجنحة؟ بقوله برضو للتصفية لم يرد دليل على الإطلاق لا في كتاب ولا في صحيح السنة يثبت عدد أجنحة ميكائيل عليه السلام. بالنسبة للغزاة أيضا قلت وحضر بدرا، وأتيت بالحديث الصحيح من طريق سعد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن جبريل كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وأن ميكائيل كان عن شمال النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب نأخذ اتصال كمان شيخنا، تفضل. طيب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
ممكن اسال السؤال
ده؟ الشيخ يسمعك، اتفضل.
حضرتك بتقولي ان لما ادمان الحوض بتبتدي في الانتظار بتاعنا، تقولي بس بتعملنا غلط وبعد كده بتبتدي تبدلنا، هل برضه طبعا بتختار ربنا بتقدر مكتوبه وبتقدر زي ما هو ولا بتقدر تكون هي مكتوبه غير مكتوبه؟
لأنه إحنا
تبنى
عن الناس الجارة خلاص لأننا أمور منطوقة. نعم، شكرا جزيلا. السؤال أنه بعد التوبة من الذنب هل يمحى الذنب من صحيفة السيئات؟
هو السؤال عقدي مهم جدا. طبعا الله تبارك وتعالى سمى نفسه التواب، وقلنا إن كل اسم من أسماء الله دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها، دال على الأثر المترتب عليه إن كان متعديا. يعني التواب اسم من أسماء الله معين؟
لا.
ودال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها التوبة، وله أثر مترتب لأنه متعدي في أنه يتوب على من يشاء. طيب الشخص ده جه تاب إلى الله جل وعلا، خلاص وهذا كتب وسجل عند الملكين. يأمر الله جل وعلا الملكين بنحو هذا إن قبل الله توبته، لذلك قلت الأمر يعود إلى إذنه جل وعلا في كل أمر. وقال بعضهم إن السيئة تكتب وإن التوبة تكتب، ويوم القيامة ومال إلى ذلك أبو فرد الجوزي وغيره، ويوم القيامة يرى صحيفته سوداء ثم يبنيه الله جل وعلا، وهذا ليس بأثر صحيح مرفوع كما عدت إليه، ثم يبنيه الله جل وعلا ويقرره من خلال بعض الحديث هذا والتقرير ويقرره، ثم يبين الله له جل وعلا أنه قد عفى عنه، وما ذلك إلا بالتوبة، وما ذلك إلا بالتوبة،
وتكون سرا بين العبد وربه،
بين العبد وربه جل وعلا. إذا في هذه أو في تلك يعني الحمد لله يعني ارتفع التعارض.
نسأل السلام والعافية. الشيخ الكريم، هل ثبت أن أحد رأى ميكائيل على صورته الحقيقية؟
يعني قلنا إن جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية مرتين. وهذا ما أجمع عليه رجالات العقيدة. أما بالنسبة لميكائيل لم يثبت على الإطلاق، دليل في كتابنا أو في صحيح السنة أن أحدا من الأنبياء أو من المرسلين أو حتى النبي أنه رآه على هيئته الحقيقية ولو مرة واحدة. أما هالرؤية متشبها يعني متشبها بصورة البشر، هو يعني تشبه بصورة بشر ورأى أحد، نعم ثبت ذلك.
في أي مواطن ثبت؟
كنا في غزوة بدر،
في غزوة أخرى،
في غزوة أخرى. أي نعم،
في الغزوة في
الغزوة لما اتجه إلى لوط ودخل بيت لوط، ولما دخل بيت إبراهيم. أي نعم.
طيب تسمح لي أخذ كمان اتصال؟
تفضل.
طيب السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام للشيخ، والله إني أحبه في الله.
أحبك الله
يحترم من أجلك.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ،
فضل.
هل الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة؟ وما المقصود بالصورة؟ السؤال الثاني بالنسبة للحجامة يا فضيلة الشيخ.
نعم.
ما حكم الحجامة من الراجل للست؟
بس الحجامة بره موضوعنا خالص.
معلش يعني هو ده غير الموضوع.
يعني رجل ليس من محارم المرأة يفعل الحجامة؟
يعمل حجامة للست يعني.
حاضر. حاضر. نفس السؤال ده اتسأل قبل كده في القناة من قبل. لكن لا بأس، اتفضل يا شيخ.
بالشقنا
نبدأ بهل الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة؟
يقول صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح، فتدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو جن أو صور. هو طبعا الصورة المقصود بها التمثال. الصورة المقصود بها التمثال، وهذا ما اتفق عليه العلماء ويختلف فيما دون ذلك من توضيح أو تفسير. والكلب قلت أيضا هذا
عشان نوضح للمشاهدين يا شيخنا. الصورة تقصد بها التمثال
فعلا. نعم،
لكن الصورة الفوتوغرافية المعلقة
في خلاف. لا، وبعضهم جنح إلى أنها أيضا لا يدخل الملك في البيت الذي فيه هذه الصورة المعلقة، ولذلك يجب أن تبتذل وأن تهان وأن تزال من مكانها.
لا.
طيب أنا عايز أرجع أقول حاجة مهمة جدا. الكلب واحد ممكن يقوم يقول لي طب تعالى مسكت عليك حاجة، أقول له إيه؟ يقول لي طب أصحاب الكهف يقولوا اللي كانوا أتقياء وكانوا مكيت وكانوا من أولياء الله جل وعلا كان معهم الكلب أهو. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وبالنسبة للكلب فإن الله تبارك وتعالى لما أمرهم، يعني أمرهم تعالى هنا الأمر ليس بأمر عن طريق ملك ولا بأمر من الله جل وعلا، ولكن هو إلهام بمعنى نوضحه أكثر، لما وفقهم الله جل وعلا لدخول الكهف جعل كلبهم خارج باب الكهف.
سبحان الله.
شفت؟ لذلك كان أطلب الإخوة يرجعوا ورايا في الحرب الكثير في تفسيري في تفسير سورة الكهف. هم دخلوا الكهف وناموا فيه. ولأن الملائكة هي التي تدخل عليهم وتقلبهم بالليل وبالنهار عشان أشفي لا جلطة ولا يبقى فيه لا أمراض كذا يقلبون. كان الكلب ينام خارج باب الكهف حتى يزول الإشكال بإذن الله جل وعلا. قضية هل الملائكة كلها ما بتخشش؟ قال أهل العلم هناك ملائكة تكون مع العبد ملازمة. يعني الكتبة لو قلنا بقى الكتبة ما يخشوش الملائكة على إطلاقه يخش من كل حاجة يشرب خمر وكده دي. لا هذه تلازمه. الحفظة هذه تلازمه. طب إيه اللي بيتركه؟ قيل ملائكة الرحمة.
طيب هل هناك مثلا حديث أخرى صحت في مثلا الجنب الحائض الملائكة لا تدخل البيت لو في جنب أو
لا أبدا أبدا أبدا
صحيح في جانب شيء. طيب السؤال اللي ذكره أخونا حجامة واحد رجل يفعلها
للمرأة. طيب أوضح الأول
بس يعني هو طبعا برا موضوعنا ولكن يعني
على سبيل السرعة هو طبعا الحجامة طبعا هي جائزة في رمضان يعني حتى في وقت الصيام بخلاف ما قاله الأحناف اللي أفطر الحاجم والمحجوم. حديث منسوخ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع شهد ومن يحتجم وكان صائما. هذا حديث صحيح فهو نسخ لما قبله. طيب أما إذا كان الذي يقوم بالحجامة هذا من أهل الطب يعني تتضبب وشهد له بذلك من باب السياسة الشرعية وعلم الولي بذلك وأجاز له ذلك اللي هو الأمير أو الحاكم واضطرت هذه إلى ذلك ولم يكن لك المرأة الصالحة التي تقوم لها بذلك يبقى نعم في وجود المحرم.
طيب ناخذ اتصال اخر قبل ان ننتقل لملك اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله. كلمني الشيخ.
تفضل الشيخ يسمعك.
حضرتك بتقول في معتقدات الناس بتتكلم فيها بتقول ان الطفل لما بيتولد بيبقى فيه ملائكه حتى وان الام وهي بتولد فالملك الجميل وهو بيتولد بيبقى نازل على ريشه من جناح ملك. وفي حاجة دايما الناس بتقول ان الاكل بتشيله ملايكة واحنا بناكل. فالكلام ده
طب ممتاز ولا الكلام مهم جدا وده بدي من تكفير العقل.
طيب ماشي شكرا جزيلا. طيب شيخنا الطفل لما يتولد فيه ملايكة
فقط لا هو عموم الآية له معقدات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. له حافظ من عند الله جل وعلا سواء كان وليدا سواء كان صغيرا سواء كان شابا سواء كان كهلا او هرما. على فكرة هرم مش هرما مش هنقولها هرم بالفتح على الهاء. يبقى في هذه الحالة هذا الامر معلوم لا من فيه على الاطلاق. ولكن اذا كان هناك ملك خاص بالذات للمولود حينما يولد يحمله او كذا هذا مما لم يرد به دليل ولا نص في ديننا على الاطلاق.
لكن الامر مفتوح
لكن الامر مفتوح من خلال الايه
هذه خلال الايه بعمل الاسه ان الملائكه
بتشيل الاكل. حكيت برضو ان الملائكه بيقابلوا بريشه هو الملك حكيت ريشه ريشه جت منين انا مش عارف يعني احنا نثبت لهم ما اثبته الله جل وعلا. والملك له جناح لكن هل الجناح ده ريش وفي ريش زي ريش اللي هذا ما لم يثبت على اطلاق ليس عندنا بدين عن
الله. بارك الله فيك.
حتى بقيت اللي هي الاخت
اللي بتقول عليه حمل الطعام يعني
حمل الطعام ابدا ابدا هذا يعني ليس من باب الصواب.
نعم بارك الله فيك. اسرافيل
ايوه
اسمه دلالة كتاب السنة عليه
ممتاز. هو بالنسبة لدلالة الكتاب لم يرد في كتاب الله جل وعلا هذا المسمى ولكن جاء في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وثبت كما قال الحافظ ابن كثير وقال غيره وقال أيضا جلالة العقيدة وآخرها من ذكرت. وإسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور. النفخ فين؟
الصور.
في موضوع النفخ في الصور؟ قال العلماء هناك نفختان وقال بعضهم بل ثلاث معي ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وعند آية ثانية ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون إلى آخره. قيل عندنا نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث إلى القيام لله رب العالمين. وقيل بل هما نفختان نفخة الصعق ونفخة القيام لله رب العالمين. والصواب أن نفخات ثلاث بدليل أن نفخة الفزع مذكورة في كتاب الله جل وعلا. إذا كما قال الحافظ ابن كثير ورجح أن النفخات ثلاث هو بينفخ في الصور. وقيل الصور هذا من أقوال أهل العلم طبعا أنه بوق به ثقوب عدد الثقوب بعدد الخلائق التي خلقها الله جل وعلا من باب قوله وما كان ربك نسيا. ولذلك استندوا على حديث يعني للإطالة في هذا الأمر وللإسهاب فيه من رواية القاضي اللي هو إسماعيل ابن رافع وهذه الرواية لا تصح بحال من الأحوال بل هي عبارة عن شتات من احاديث متفرقه متمزقه وركبها حديثا واحدا
نعم
وهذا لا يصح.
طيب اسرافيل يا شيخنا هل له اثر في مساله او دور في مساله قبض روح العباد؟
وفي نقطه مهمه جدا هو اسرافيل لما نزيل نفخه الفزع التي يفزع منها الكل طبعا هو صاحب النفخه باذن الله جل وعلا ولكن هناك اثر يبين ان ما يجري على العباد يجري على اسرافيل بمعنى هذا الاثر لا اقول ان الاثر حديث مرفوع على الاطلاق هذا اورده ابن كثير وغيره بان اسرافيل حينما يؤمر بنفخه الفزع يؤمر بعد ذلك بنفخه الصعق ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله يعني اما ينفخ هذه نفخه الصعق هي سميت بالصعق لانها تصعق من يسمع قيل تموت الخلائق باسرها على اثر هذه النفخه وطبعا في ناس ميتة كثيره جدا من نفخه الفزع من اجل نفخه الفزع تموت الخلائق باسرها اي من انس وجن وطير ووحش وكل كل هؤلاء قيل حتى الملائكه قدر الله عليهم الفناء ولذلك نقول بالنسبة لحياتهم إن الله جعل لها أمدا شاءه هو يعني زينا 20 سنة 40 سنة 60 سنة 70 لا شاء الله لها أمدا يعرفه هو أما بالنسبة لجلالة النص القطعية في ذلك لم ترد عندنا على الإطلاق المهم أن الله تبارك وتعالى كتب الفناء على خلقه جميعا وله البقاء لأن لو في ملك باقي يقول لك هذا كان بيعاون كان بيساعد لا أبدا أبدا ما اتخذ على الإطلاق لا عدل ولا مساعد ولا كيت الى اخره ولذلك بعد ان ينفخ ويموت الجميع حتى من في السماوات العلى من الملائكه المقربين قالوا في الاثر انا بركز مره ثانيه في الاثر حتى يبقى اناس لقوله جل وعلا الا من شاء الله قيل هم جبريل وميكائيل واسرافيل وحمله العرش قيل فيامر الله وملك الموت قيل فيامر الله ملك الموت ان يقبض وروح جبريل فيقبض وروح ميكائيل فيقبض وروح عنبة حملت العرش فيقبض وروح إسرافيل فيقبض ثم يبقى ملك الموت فيقول إنما أنت خلق من خلقي وعلى فكرة أتوقف عند هذه وأقول لا يصح نسبتها إلى الله جل وعلا لما أقول إنما أنت خلق من خلقي فلتبت يا ملك الموت إلى آخر ما ذكره لم تثبت في حديث صحيح ومن كفد عليه الموت ويموت ملك الموت فيطوي الله السماوات السبع والأراضين بيمينه قائلا أنا الملك أين ملوك الأرض أنا الجبار أين جبابرة الأرض لمن الملك اليوم
لله.
فيرد على نفسه قائلا لله الواحد القهار
سبحانه وتعالى اسمح لي باتصالاتي في شيخ طيب. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بارك الله فيك يا أخي
من الأول اللي أنا أحب أن أقدم تحية لحضرة الشيخ على المقدمة لعظيمة جدير البرنامج.
نعم بارك الله فيك.
صراحة يعني أكل الجدير مظلومة نحن قلنا أن نضع يوم بين تلك القضائيات التي تقدم لنا يعني ترغب من المعروفة.
نعم.
أنا أتعدي لي من كلام الشيخ بتوضيح حول القناة
جزاك الله خيرا.
وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
بارك الله فيك شكرا جزيلا. في سؤال يا أخي؟ شكرا. يجب انقطاع خط القطع. طيب شيخنا هننتقل إلى ملك أمره عظيم. إلى خازن جهنم.
أيوه.
مالك.
مالك.
الدليل من الكتاب على مالك.
في هذا اسمه مذكور في كتاب الله جل وعلا ونادوا يا مالك واضحه؟ الاسم اهو ونادوا لما هي مره والعياذ بالله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال لهم ايه؟ انكم ماكثون طيب مالك هذا اين مكانه؟ طبعا هو ذكر مالك هذا في كتاب الله جل وعلا فاين مكانه حينما يسال المرء عن مكانه بالنسبه للنار؟ هل يكون عند أبوابها هل يكون عند أطرافها قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره يكون في وسطها يعني قائما عليها قائما عليها هل له أعوان له أعوان ما عددهم بعضهم قال هم 19 المذكورون في قوله جل وعلا عليها 19 قيل هل هم عدد الزمن ما هم كثر بنون ايه؟ كفر. ما الدليل على ذلك؟ اجيب لك الدليل ده ان له اعوام كفر مش 19. الدليل من قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه انه قال يؤتى يوم القيامه بجهنم. اللي مش من اللي مش بينقلنا هنا بس يا عبد الله مسعود من كلامي، لا ده من كلام النبي عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. اما النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامه بجهنم ولها يومئذ 70,000 زمام. شوف اللي جاي، على كل زمام منها 70,000 ملك يجرونها. انا وضح للمشاهدين ثاني لان بعضهم كتب ما في الا 19، ما في الا 19، انا بقول لك الاعوام اكثر. يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها يومئذ 70,000 زمام على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. شوف الأزمة تبقى قد ايه. طيب نشوف بقى قول القرطبي. قال القرطبي رحمه الله فيما نقل عن الإمام القتبي من كتاب عيون الأقاويم قال وعلى كل زمام ملائكة، يعني زمانية، والزمام يكون من حلقات. لو عدل حديد الحلقة الواحدة بحديد الأرض العجل، يعني أثقل من حديد الأرض كله، وعلى كل حلقة 70,000 من الزبانية. لو أمر الواحد منهم أن يدك الجبال لدكها أو أن يهد الأرض لهدها.
ده محتوى إعادة يا شيخ. معلش إعادة ثانية.
طيب حاضر. نقل القرطبي عشان ما حدش يقول قال حديثا.
أيوه.
إحنا في قناة محترمة جدا. في الأمانة العلمية. قال القرطبي فيما نقل عن الإمام القتبي من عيون الأقاويل بعد أن ذكر حديث النبي من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود يؤتى يوم القيامة بجهنم ولها يومئذ 70,000 زمام على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. قال الزمام عليه زبانية،
أيوة،
وهو مكون من حلقات. لو عبلت حلقة واحدة من الحلقات بحديد الأرض لعدلته، وعلى الحلقة الواحدة 70,000 من الزبانية. لو أمر الواحد منهم أن يدك الجبال لدكها أو أن يهد الأرض لهدها. ذكر الإمام القرطبي رحمه الله قولا لأبي هدبة إبراهيم بن أبي هدبة. طبعا أنا بأكد مرة ثانية ليس مرفوعا إلى النبي ولا حتى لأحد من كبار التابعين ولا حتى على الإطلاق لصحابين على الإطلاق، هذا من قول هذا الرجل. قال قال أبو هدبة فيما رفع، يعني بعدين رفع هذا الكلام من النبي، يا هذا كلام طبعا لا يصح، وانا بقول هذا الكلام من كلام ابي هدبه. قال لو ان جهنميا واحدا يعني من المعذبين اخرج يده الى اهل الدنيا حتى يبصرونها لماتوا جميعا من شده حرها. ولو ان زبانيا واحدا اطلع على اهل الدنيا حتى يبصرونه لمات وذلك من غضب الله جل وعلا. ولذلك قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وارضاهما فيما صح موقوفا عليه قال اكثروا من ذكر النار فان قعرها بعيد وان حرها شديد وان مقامعها حديد.
نسأل الله السلامة والعافية.
وبعدين بالنسبة لمالك فيه مراحل لسؤاله، نعم فيه مراحل، هيسأل من أهل النار لما احنا بناكل آية الحين وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك.
إذا مش هيشوفوه أول ما يدخلوا
أبدا، مش كده بس، لا ده لها مراحل. لما واحد قعدت أستخلصها من أقوال أهل العلم، أنا بقولها من أقوال أهل العلم في التفسير، أبدا ما بقولش هم القول المريء، من أقوال أهل العلم في التفسير من خلال الاستنباط القرآني. شوف دي عدة مراحل. يؤخذ أهل النار إلى النار. المرحلة الأولانية يؤخذ أهل النار إلى النار وهم مكبلون من أيديهم وأرجلهم وأعناقهم والعياذ بالله والعياذ بالله. طبعا الملائكة بتجرهم إلى النار وهم مكبلين كده. فأول ما يصلون إلى أبواب النار تلفحهم النار بلهبها، تلفحهم النار بلهبها. يعني تخيل بقى العياذ بالله، ده احنا بنولع فرن كده بسيط وواحد يقرب منه يبقى خلاص عينها هتسقط لوحدها. ما بالك دي النار وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم نار. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعلا معايا كده؟ اهو دي بقى اول ما يجرون من النار تلفحهم النار لأنها غضبان بغضب الله جل وعلا، تلفحهم النار بلهبها فتنظر أعينهم، تنظر أعينهم. ما هو انت باتي لو أردت من كده الآن تسقط لحبها تسيل دماء تنظر أعينهم فيصيرون عميا. يحاول يهربوا بقى، يتود كده. يوم يولون مدبرين، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. يجوا بقى مدبرين جاري عايزين يتنالوا، هتروح من مين وفين وفين المخرج؟ ما لكم من الله من عاصم. المرحلة الثانية ان الملائكة بقى تجرهم في النار ودخلهم النار، هو مقبل حينئذ يريد ان يتقي النار. يعني الواحد منه هو يكون مفكوك، واحد جاي يعذبك بتتقب ايه؟ بالايدين، بالايدين كده ما كانش بالرجلين الى اخر هذه الامور، ده مقبل الايدين والرجلين. هيتقي النار ازاي؟
بوجهه،
عايز يطفي النار بوجهه، يبعد النار عن نفسه بوجهه والعياذ بالله، بالوجه المكرم هذا. افمن يتقي بوجهه ايه؟ سوء العذاب يوم القيامه، اهو يبقى بوجهه كده. المرحله الثالثه امام في النار، يرفعهم لهب النار، لهب النار يرفعهم كده، فيرون اهل الجنه في النعيم، فتلكم حسره ما بعدها حسره. المرحله الرابعه انهم ينظرون فوقهم فيرون السحب والغمام، ينبسطوا يستبشروا يقولوا ايه؟ يبقى فيه رحمه، فيه مطر ينزل حتى يطفي شويه، شو بقى؟ فيسالون الله جل وعلا ذلك، يعني نزل علينا يا رب، نزل يا رب. فتهبط عليهم فاذا هي اغلال وانكال واهوال وسلاسل، تزيد في اغلالهم واهوالهم وانكالهم وسلاسلهم والعياذ بالله. تجي المرحله اللي بعد ذلك يسالوا خزن جهنم بقى، مش مالك الخزنه بقى، يقول لهم ايه؟ ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يوم يوم. والناس مستهونه بكلمه يوم، الانسان لما يضع الوقت ساعه في عذاب واحد بيهينه بتبقى مدى الظهر. اليوم بقى في اليوم دي كالف سنه مما تعدون، خليهم يخفف يوم، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يقول لهم ايه؟ اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. تجي المرحله اللي بعد كده يسالون الله جل وعلا، ربنا يقول لهم ايه؟ انكم ماكثون. ربنا يقول لهم ايه؟ اخسأوا فيها ولا تكلمون. اخسأوا فيها
ولا تكلم،
والعياذ بالله خطب غضب. شو بقى لما ملك الملوك ورب الارباب الذي ارحم بالعبد من الوالده بولدها يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون؟ يقول بقى اخر حاجه بقى، يا مالك احنا عايزين ننتهي بقى، خليه يقضي علينا، مش عايزين حاجه، يموتنا يقضي علينا ربك، خليه ينتهي عشان ننتهي، مش عايزين خلاص، احنا عايزين يفنينا، مش عايزين، مش عايزين هذا الامر. شوف اللي جاي. قال القرطبي رحمه الله: فلا يجيبهم 80 عاما. ده تفسير، لما قالوا ده تفسير مش حديث، تفسير. 80 عاما، العام كم شهر؟ 12 شهر. الشهر ده العام 12 شهر،
والشهر 30 يوم،
الشهر 30 يوم،
واليوم
واليوم كألف سنة مما تعدون. شوف بعد قد ايه يقول لهم ايه؟ انكم ماكثون، مالكوش خروج، خالدين فيها ابدا والعياذ بالله جل وعلا.
بارك الله فيك. اسمح لي اتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
الو.
ايوه تفضل.
ممكن اسالك
شيء؟ الشيخ اسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمه الله وبركاته.
والله في ايه في القران بتقول: واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه براس القدس.
نعم.
حضرتك قلت ان ده من رمى قدس اللي هو سيدنا جبريل.
اه على ارجح الاقوال، قلت على ارجح الاقوال.
فانا مش فاهمه يعني ايه ايدناه براس القدس.
حاضر. عجبه؟
اه اتفضل يا شيخ.
طيب بالنسبه للاخت السائله بتقول يعني وايدناه بروح القدس. روح القدس قلت على ارجح الاقوال كما ذكر المفسرون انه جبريل صلى الله عليه وسلم. يعني ايه وايدناه بروح القدس؟ قال بعضهم ايدناه بروح القدس هو نفسه، وهذا مما لم يرد به نص. وقال بعضهم، وقل ضعف طبعا، وقال بعضهم وايدناه بروح القدس يعني روح من عند الله جل وعلا، وهذا مما لم يرد به شيء. وايدناه بروح القدس هو جبريل، بمعنى ان الله دعمه وقواه وازره ونصره بجبريل عليه السلام، بمعنى لو حد جه عايز يعتدي عليه وكذا وكذا معه ملك باذن الله جل وعلا. لو انه طلب شيئا يعجز عن فعله لانه بشر يجري عليه ما يجري على البشر، معه جبريل ويكون الامر باذن الله جل وعلا. بس بهذا الامر.
طيب هل ممكن يا شيخنا في 5 دقائق نختم بحديث عن رضوان؟
رضوان هو خازن الجنه. نتكلم عن خازن النار، هو مالك. بس قال ورد في كتاب الله جل وعلا دلالة على اسمه لم يرد. هل ورد في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف أهل العلم من الأئمة المعتمدين في التصحيح والتضعيف. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: ورضوان واسم لخازن الجنة، وقد ورد ذكر اسمه في عدة أحاديث صححها أهل العلم. ومن خلال ذلك نقول أن اسمه ورد في دلالة السنة، لكنه لم يرد في كتاب الله جل وعلا. ورضوان هذا له أعوان، وهو الخازن للجنان، والجنان لها أبواب، والأبواب هي ثمانية أبواب الجنة كما علمنا من حديثه صلى الله عليه وسلم. ورضوان لم يتوسع أهل العلم من رجالات العقيدة على الإطلاق في ذكر ما له وما يقوم به، ولذلك علينا أن نتوقف حيث توقف الدليل من كتاب الله، وأن نتوقف حيث توقف الدليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني إنما أردت أن نختم اللقاء بكلام عن الجنة.
طيب، يعني حتى لا يكون الترهيب هو يعني والعياذ بالله في الختام، نذكر الناس بأن الجنة ثمنها غالي. بدأ على السن مش كل واحد لكن ضاعه بالجنة مش عارف إيه، ولا ينالها كسول ولا خمول ولا عدو لله جل وعلا، بل إن الجنة غالية وإن ثمنها غالي. والجنة يكفينا من قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أختم الحديث ممكن نأخذ من الوقت هذا؟
لا لسه معنا.
هذا الحديث طبعا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في حال الأرواح، والحديث صحيح بالنسبة للدرجة إلى المرتبة صحيح. يتحدث عن عن آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة. أنا ما جيتش بقى اللي هو القمة، لأن ده محتاجها نجيلها في الغيبيات بتاعتها. لا، أنا بتكلم عن حتى آخر واحد خارج من جهنم. رجل الوداء لآخر من يخرج من النار، رجل يخرج من النار يجري يحبو طارة ويقع طارة ويقوم طارة. تخيل بقى واحد خرج من النار فيها الحميم وفيها الجحيم وفيها السبيل وفيها الأغلال وفيها الأنكال وفيها الأهوال وفيها الجبال من النار وفيها الأنهار من النار وفيها الحيات من النار وفيها العقارب من النار وفيها الوديان وفيها الويل وفيها العين من النار. يعني جاي من الجحيم ده كله وقودها الناس والحجارة، خارج تخيل ايه يخرج كده ماشي مش مصدق انه خارج، فيجري طارة يقع ميع ما يستناش يتعدل، لا ينظر إليها ويحبو على يديه، يحبو خايف لا يشد إليها مرة ثانية. ويقول: تبارك الذي نجاني من نارك. كل ما يجري وقع يقول: تبارك الذي نجاني من نارك. جاي قال يعني الحديث متنه هكذا حتى يرى شجرة، خلاص بعد بعد في الأمام رأى شجرة لها ظل. قال: ربي أسألك سؤالا واحدا، اجعلني تحت هذه الشجرة حتى أستظل بظلها. قال: ولا تسألني شيئا آخر. يعني عبدي ربنا هذا لقم التراب وهذا كرم رب الأرباب.
سبحانه.
ولا تسألني شيئا. قال: لا وعزتك والله ما لا يا رب أبدا، والله ما نسألك إيه بس لا عليها. فيجلس الله تحتها حتى يستظل بظلها، فيريه الله شجرة ثانية لها ظل ولها ثمر، يقول: أي ربي اجعلني تحت هذه حتى أستظل بظلها وحتى آكل من ثمرها. يقول: ولا تسألني شيئا، لا وعزتك سلامي أعوذ من يمين وفي الأبدان، لا وعزتك. فيريه الله جل وعلا شجرة لها ظل ولها ثمر وبجوارها عين ماء في عين مية كمان، رب اجعلني تحت هذه المهم إلى آخره، لا وعزتك. بعد كده فيرى أبواب الجنة.
سبحان الله.
يقول: ربي اجعلني أدنى أهل الجنة منزلا. فيدخله الله قصرا ما ظن أن عينه وقعت على مثله. ده اللي هو بنسميه بنقول عليه هذا بعشر يعني ملك الدنيا، يعني ما تجيب ملك الدنيا هذا وتجيب عشرة أضعاف ملك الدنيا يبقى هذا هو القصر، يعني يعتبر عشر أضعاف ملك الدنيا اللي احنا على هذه. شو اللي بقى عنده الوقت حديقة واللي عنده بستان واللي عنده شاليه واللي عنده كيف بيظن أنه ملك الدنيا ياسرها. لا شو ده بقى أدي عشر أضعاف ملك الدنيا وما فيها. فيدخل فيجلس فتدخل عليه زوجته من الحور العين، لو نظرت إحداهما إلى الأرض وهي مظلمة لأشرقتها بنور وجهها، فتقولان له: الحمد لله الذي أحياك لنا والحمد لله الذي أحيانا لك. في الرواية التجريدية لما ارتوتها فيها خلاف، فيسمع ترنما من أهل الجنة، يسمع صوت عجيب، ربي أرني
فيكشف له فيرى وجه الله جل وعلا.
سبحان الله.
ولا أذن سمعت ولا خطر إلا عمر الآن ما رأته، ولا أذن سمعته. طب إلا في الجنة إحنا بنسمع وصف المكتب ليزل على، ولا خطر على قلب بشر ورؤية وجه الله جل وعلا.
نسأل الله أن يرزقنا رؤية وجه رب العالمين. اسمح لي أن أتلقى هذا الاتصال.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعني الواحد وهو شباب وهو سن صغير ما كانش متفاهم وجود معاه الملائكه الحره والملائكه الكتبه، فلما كبر ونضج وقرأ القرآن وأدرك الروحانيات العاليه دي فبيعيش جو روحاني.
يا ريت تسكت صوت التلفزيون
بيجي عليه وقت. فبيجي لحضرتك عليه وقت بيرجع لبشريته وضعفه الإنساني وبيتسلط منه بعض الأقوال والأفعال، وبصفة خاصة أثناء تحدثه مع زوجته فبص حضرتك بيتناسى الدور الروحاني ده، ويعني حضرتك بيفقد القدرة على التحكم في أقواله والأفعال، فبيقع منه الخطأ وبيقع الخلاف ما بينه وما بين الزوجة بصفة خاصة يعني. فالواحد عايز حضرتك يدرك إزاي يكون ليه مقدرة على التحكم في أقواله وأفعاله وبصفة خاصة في مواقف زي ما بينه وما بين الزوجة، لأن بيحس إن هو فاقد القدرة على التحكم في أقواله وأفعاله نتيجة إن الزوجة ما عندهاش قدرة على إنها تتحكم في نفسها في أقوالها وأفعالها لضعفها وتسلط الشيطان عليها. وجزاكم الله خيرا.
هو خلى الشيطان يتسلط على الزوجة بس.
صحيح. هو بنقول الأخ أولا ليس لنا عصمة، العصمة إنتاج موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل يصيبه ويخطئ هذا أمر وارد. يعني مش معناه إن إحنا إذا التزمنا يبقى صرنا ملائكة، لا. هذا أمر وارد، ولكن على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا. والتقوى هذه معنى أن يخشى الله العبد الله جل وعلا في السر وفي العلنية، في الظاهر وفي الباطن. ولذلك أمرنا الله جل وعلا بالتزود من التقوى، فقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح اتق الله حيثما كنت. ولذلك أنت مع الزوجة اتق الله جل وعلا. ما معنى اتق الله هنا؟ أن يخشى الله جل وعلا في السر كما تخشاه في العلن، في الباطن كما تخشاه في الظاهر، واعلم ان الله مطلع عليك وانت مع الزوجه، وانت في جحر، وانت في الدار، وانت بخارج الدار، وانت في الطريق، وانت في السياره، وانت في كل مكان. وذلك يقول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. ولذلك العالم الغريب يقول تزود من التقى فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر، فكم من صحيح مات من غير عله، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وكانت منيتهما ليله القدر، وكم من صغار كان يرتجى طول عمرهم وقد ادخلت اجسامهم ظلمه القبر. فلو انت فعلا عندك يقين وعندك مراقبه وعندك تقوى من الله جل وعلا لا تحكمت في الجوارح، وعلى رأس الجوارح اللسان، فاللسان ترجمان للجنان اللي هو القلب. ولذلك تحكم في هذا واعلم أن الله مطلع عليك. وإذا كان الخطأ قد بدر من الزوجة فقد بدر منك أيضا، واستطاع الشيطان أن يقرق زوجته وأن يقرق أيضا، فلا بد أن تثبت أولا للزوجة أنك تستطيع أن تقهر الشيطان، بعدها تقتدي بك الزوجة وتنتصر هي أيضا على الشيطان، وهذا ما نتمنى.
نعم. وممكن يا شيخنا نقول من خلال برنامجنا عالم الآخر إن تعظيم الإيمان بالغيب،
أي نعم،
تعظيم اليقين بالله عز وجل ما ورانا، وتعظيم وتعظيم كمان رؤية الملائكة الحفظة والكاتب حسنات وكاتب سيئات أنه معنا يرانا ويسمعنا ويشاركنا، فبرضو تعظيم الإمام بغير الهدوء.
في ترجمته لما دخل عليه عبد الله بن أحمد يعني ابنه، دخل عليه فوجده قد جلس في ظلمة الغرفة وقد تردعه ويذكر الله جل وعلا وكان مريضا، قال هل استرحت؟ انت تذكر الله واحد وحدك يعني نعم غامل. قال استحي يا بني، استحي من الله جل وعلا، فانه يقول في الحديث القدسي انا جليس عبدي اذا ذكرني. شوف الايمان بالغيب وشوف الثقه في هذا، ويعلم ان الله يطلع عليه ويعلم ان الله يراه، ف فاستحى من الله حتى في ذكره لله.
لا اله الا الله. جزاك الله خيرا، ولكن الوقت قد داهمنا، فاسمح لي ان اختم هذا اللقاء بعد اذن فضلتك. اعزائي المشاهدين، اشكر لكم متابعتكم لنا في هذه الليله، على امل اللقاء بكم، نلقاكم غدا باذن الله عز وجل. خالص الشكر والتقدير والامتنان لصاحب الفضيله الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، ثم لكم انتم ايها المشاهدون الكرام، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم.